يقولون لا نغتر ببعض كلمات نسمعها بعد ما سمعنا هذا الحديث، لا نغتر من يقول لماذا زكارة الصورة على وسادة أو زكارة الصورة على السجادة، لأنها ممتهنة غير محترمة. لا، هذا حديث يصرح أن هذه الصورة التي هي على النمرقة ويمكن اتكاء عليها وإهانتها طبعا بهذا الاتكاء هي من جملة الصور التي تمنع دخول الملائكة. إذن البيت المسلم لا يجوز أن يكون فيه صور ظاهرة، هذا أقل ما يقال، مهما كانت هذه الصور. فيجب أن نحرص كل حرص أن نجلس إظهار الصور في بيوتنا، لأن هذا الظهور يمنع دخول الملائكة، ومعنى هذا خطير جدا، لأن العامة يقولون إذا حضرت الملائكة عرفت الشياطين، هذا شيء لأنه مستنبط من هذا الحديث. إذا كان الملائكة لا تدخل البيت فمن يدخله الآن؟ إذا خلى الزوج هؤلاء الشياطين فرعوا إلى خلال هذا البيت. إذا القضية متعاكسة تماما، إذا أنت اتخذت الوسائل الشرعية لإجلال ملائكة الله عز وجل إلى داره فقد اتخذت سببا قويا جدا في ابعاد الشياطين عن بيتك، والعكس بالعكس تماما. اذا انت تساعدت فخالفت الشرع واتخذت الاسباب لعدم دخول الملائكه الى بيتك فقد افتحت المجال لدخول الشياطين اليه. هذه حقائق شرعيه لا يمكن الإنسان أبدا أن يعرفها بمجرد عقله، ومن هنا نعرف أهمية الشريعة وخاصة من السنة التي تشرح لنا أمورا دقيقة تخفى حتى على المسلمين إلا الذين يستنيرون بنور النبوة والرسالة. الحديث الثالث يقول: وعن سعيد بن ابي الحسن قال: جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: اني رجل اصور هذه الصور فاكتم فيها. فقال له: ابن مني فدنا، ثم قال: ابن مني فدنا، حتى وضع يده على راسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من كما تريد، واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، سمعته يقول: من صور صوره فان الله معذبه. حتى ينفخ فيها الروح وليس بناسخ. وليس بناسخ فيها أبدا. أراد الرجل رؤية شديدة فقال: ويحك إن أتيت إلا أن تسلك فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. يقول المسلم: رضى الإنسان إذا انتفخ غيظا أو إجرا. يعني أن ذاك الرجل لما سمع ما رواه ابن عباس من الوعيد الشديد بالنسبة لمن يصور تلك الصور مثل ذلك السائل، غضب هذا السائل غضبا شديدا واغتاظ غيظا كبيرا بسبب ما سمعه من الوعيد الشديد. فأوجد له ابن عباس مخرجا ومتنفسا، لأنه كما سمعتم قال إن معيشته من سمعه تلك التصاوير والتماثيل. فحينما بين له تحريم ذلك رضى تلك الربوة واغتاظ غيظا شديدا، فقال له: إن كنت ولا بد سامعا أي مصورا فصور الشجر وكل شيء لا روح ولا نفس فيه. ومن هذا الحديث أخذ العلماء التقييد بين تفسير الحيوانات وبين تفسير العبادات، فحرموا القسم الأول وأباحوا القسم الآخر. الحديث الرابع يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق ويرى وليخلق حبة وليخلق شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وعن خليل بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع سورة إلا تمرتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وابو داود والترمذي. الحديث السابع عن ابي طلحه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. رواه البخاري ومسلم. والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي روايه مسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. الفرق بين رواية مسلم ورواية الشيخين هو في لفظ صورة وتماثيل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما نستطيع أن نفهم من أن الخلاف بين الروايتين، بين رواية الصورة ورواية التماثيل، إنما هو خلاف لفظي، لأن كل صورة لغة هي تمثال، وكل تمثال هي صورة. خلاف ما هو شائع اليوم في العرف الحاضر أن التمثال خاص الصور المجسدة، فهو تماثيل. هكذا جرى العرف في تخصيص التمثال الصورة المجسدة. أما باللغة فلا فرق بين التمثال وبين الصورة. فترى إن كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة، هي صورة وهي تمثال، لا فرق بينهما، لدي مطلقا. فهي تستمثل، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كنز أو صورة، لا تختلف عن رياح المسلم التي فيها كنز أو تماثيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ثلاث عليه أن تأخر عنه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكا إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. راك بالتاء المثلثة غير مهمول، يعني مش رأسها وإنما رأسها، أي أبقى. هذا الحديث يبين إن فائدة مهمة، يبين لنا تجرب قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تكثر الملائكة بين تنسيه صورة أو كم. قول ذلك تلقي مع جبريل بمناسبة أنه كان على وعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فراغ عنه أو تأخر أو فعله. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر على وجهه الأرض والحجر والأسراف، فسأله بعض نسائه فقال: إن جبريل عادني أي تأخر عنه. ثم ترى ما ظهر جبريل خارج البيت، خارج الغرفة، فطار على رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: إن ما ترى الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. فالصورة التي كانت للبيت لم تكن صنما، وبالمعنى الاصطلاح اليوم تمثالا، انما كان صورة على استطارة كما سياتي في بعض الروايات. ففي ذلك دليل واضح كبدايه حديث عائشة الصادق في الدرس الماضي ان التحذير من تصوير الصور وبيان رسول الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فإننا يعني في هذا الحديث وفي هذا الصورة ولو كان بها ظل لها، أي الصورة مصورة على الثياب وعلى الورق، فلا يقصد بها كما يتوهم بعض العصريين. طبعا بعض المتقدمين ممن لم يحيطوا بالأحاديث الواردة في الباب وعانوا لم يحيطوا السابقين. أما المعاصرين اليوم فهم يعلمون بخلاف الأحاديث، ولكنهم يظهرون حولها ويحتالون عليها بشتى القيم والتأويل كما سيأتي ذكر بعض ذلك. أيضا هذه الصورة التي تمنع دخول الملائكة هي الصورة ليس لغاب وليست مجسمة، وإنما هي مصورة على الستارة. وكذلك في حديث عائشة الثالث في الجرس الماضي كما قلنا: إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أخي ما خلقتم، أو كما قال عن السلام: يا سارج الصورة التي كانت على الستارة. ولم يأتي معنا في كل هذه الأحاديث حديث بالصور المجسمة، لم يأتي حتى الآن في كل هذه الأحاديث حديث ولو واحد في التصريح بأن هذه أو هذا الوعيد أو عذب الرسول عليه السلام المصورين والذين يقتلون هذه الصور إنما هي صور مجسمة، لم يكن معنا حديث مصرح بذلك، وإنما هناك حديث علي رضي الله عنه حيث قال: ألا تدع صورة إلا تمسها. ومع ذلك فهذا كثوابته من الأحاديث ليس صريحا، لأن هذه الصور هي مجسمة، بل لأن لفظ أمسها فيها إشارة إلى أن الصورة ليست مجسمة، لأن التمس بالصور التي كتبت أو صورة الذهان أو بتقريب مثلا، إذا تمست بشيء من الألوان أو الصفار مثلا أقرب إلى تقصير السلام إذا كان مجسما. ففي هذا كله عبرة، إلى عبرة في الانحراف الذين يحملون هذه الصور التي جاءت هذه الأحاديث النهي عنها على الصور المجسمة، ولم يأتي ذكر التجسيم أو معناه في شيء من هذه الأحاديث. الحديث التاسع حديث الآن، والحديث الذي بعده وهو العاشر حديث صحيح، وفي تفصيل للحديث السابق حديث جبريل، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيله، وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيله. ما هو التعبير؟ قال جبريل: فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، أي تبادر إلى أذهان الناس اليوم من لفظ التماثيل يعني أصنام، وليس كذلك، بدليل قوله فيما بعد: وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيل. ستر فيه تماثيل يعني أصنام؟ لا، وإنما المقصود صور، سواء الصور التي على الباب أو الصور التي على الستارة. وكان في البيت كلب، هذا من قانون كلام جبريل يقوله للرسول عليه الصلاة والسلام مبينا سبب تأخره عن النبي في الوعد الذي كان قد ضربه للرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول جبريل صلى الله عليه وسلم عليه: وكان في البيت كلب تمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل منه مسابتين منبوغتين في طعام، ومر بالكلب فليقرب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وتأتي أحاديث من هذا النوع في اقتناء القلب إن شاء الله تعالى، أي في باب أو فصل الترهيب من اقتناء القلب، تأتي أحاديث فيها أيضا النوع عن التصوير. الحديث الحادي عشر وهو الأخير في هذا الفصل عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامه له عينان يبصر بهما له عينان يسمعان ولسان ينطق به يقول: اني وكلت بثلاثه لمن جعل مع الله إلى الاخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. هذا العنق عبارة عن لهب من النار يخرج من النار جالب منها، فيه عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق بهما. يقول إني أي بتعذيبهم وقرفهم بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. يفسر غريب الحديث يقول عنق بضم العين والنون أي طائفة وجانب من النار. قال الحديث الأخير فيه غرابة من حيث ما تضمن من خبر من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها، وهو أن الله عز وجل بقدرته يخرج من نار جهنم طرفا منها ليتمثل في سورة رأس. له عينان له ذنان له لسان ينطق به فيتكلم ويقول، لأنه يمكن بتعريف ثلاثة بمن اتخذ مع الله إلها آخر وبكل متكبر جبار عنيد وبالمصورين. هذا الحديث حديث العاشر من أحاديث الباب، قرأتها كلها عليكم إلا الحديث التاسع وفي سنده ضعف، وتلك الأحاديث التي قرأناها تغني في الباب عنهم، وهي كما قلنا لفظ التصوير والمصورين مطلقة، فهي من حيث إطلاقها تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، ومن حيث النظر إلى سبب ورود بعدها يدل على أن الرسول عليه السلام إنما قالها بمناسبة الصور غير المجسمة، ولذلك فالذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسمة والتي دعاه ولا يدخل فيها الصور المصورة على الثياب وعلى السكاهن والجدران وعلى الورق اليوم، فإنما هو أحد رجلين، إلا أنه لم يطلع على هذه الأحاديث وما فيها من بيان أن الرسول عليه السلام كتب بها مباشرة الصور التي لا بد لها. وهذا النوع إنما يتطور بالنسبة لبعض العلماء المتقدمين الذين لم يكونوا في زمنهم قد جمعوا فيه السنة. أما النوع الآخر فهم الذين اطلعوا على الأحاديث بعد تجميعها وتيسير الاطلاع عليها، وهم المعاصرين اليوم، فإنما هم يتأولون هذه الأحاديث بتأويل باطلة يدل على بطلانها، هذه التأويل يدل على بطلانها أمران اثنان معهم. الأمر الأول عموم وإنساق الأحاديث كما سمعتم في بعضها، كل مصور في النار فمن يقول لا ليس كل مصور في النار، فإنما المكتوب للمصورين هنا الذين ينحتون الأصنام، فإنما يعارض هذه الكلية الصريحة بحديث الرسول عليه السلام. يا ما هذه الكلية من صير صورة فمن أيضا من ألفاظ السنين فإن معنى كيف صور النار. هذا وجه. والوجه الثاني وهو أيضا كما ذكرنا بل كررنا أن رسول الله السلام ذكر هذه الأحاديث التي حدثناها في الله بالنسبة للصور التي صورت على الكتائب ولم تلحق نحسا من الحجارة كما كان عليه الكفار من زمن الجاهلية. فتأويل هذه الأحاديث على أن المقصود بها إنما هي صور مجسمة رد لهذه الأحاديث، فنخشى أن يدخل من يتأولها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبين له هذا الإسلام في يوم قول الله تبارك يخاطب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الرسول يقول كله صورا في النار، من صور صورة كل كان ينفق فيها الروح يوم القيامة يوم يعرض ناسك أو ليس بناسك ويقول ذلك ونحوه إن يصبت الصور التي لا ظل لها، فكيف يكون مسلم يؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرمة في هذه الأحاديث إنما هي التي لها ظل أي الصور المجسمة. إذن نقطع بأن الصور المحرمة هي على العيون والسمور تشمل ما لا ظل وما لا ظل لها، تشمل المجسمة وغير مجسمة. ومن الإدراكات والاحتياط على أحكام الله عز وجل في شريعته بعد الرد بمثل هذه النصوص التي تدل على أن الصور المحرمة هي أيضا الصور غير مجسمة، مع ذلك فقد احتال بعض الكتاب في العصر الحاضر قلة أظن أنه سبق بها اليهود. أقولها صريحة وستقولونها معي حينما تسمعون ماذا صنع وماذا فعل. جاءت الحديث أبي هريرة الذي أحسن منها امتناع جبريل عليه السلام من الدخول إلى بيت الرسول مع أنه كان على وعد معه، فذكر له أن هناك تماثيل أي صور على الجاد وعلى الاستشارة، فأمر بتغيير الصور التي على الاستشارة حتى تصير كهيئة الشجرة. ومعنى ذلك أن هذه الستارة كانت مكرزة وفيها تماثيل أي صور الخيل ذوات الأجنحة كما في بعض الروايات، ففي منها أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بتغيير هذه الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة. معنى ذلك إضافة حيوث جديدة على هذه الصورة حتى يقضى على معالم الصورة السابقة وتظهر أنها تمثل صورة الشجرة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا وجدت خرجت عن التحريم وفات باحة، ولكن معرفة الحديث لم يقف على أو عند هذا التغيير الذي حدده جبريل للرسول عليهما الصلاة والسلام، أي لم يقف عند هذا التغيير الكلي أي الذي به تنتبه معالم الصورة السابقة وتظهر بعد ذلك سورة أخرى قرينة السجن الملاحة لم يقفوا عن جهاز التغيير الثالث فقالوا مثلا لا يتغير في السورة سورة الغرف مثلا فخط خط على لونه زعموا بأن هذه السورة تغيرت سيأتوها من زعموا أن أصبح الرأس منفصلا عن الجسد ولا يعيش الإنسان بهذه السورة لأن هذه السورة تغيرت فصارت مباحة وتسلسلت تغيير التغيير وصحى التغيير التغيير يطلق الشامل الذي نزله الرسول عليه السلام عن جبريل هذا تليق جائرته فقالوا كما سمعتم في التغيير الاول انه خذ خط على العمر فدخل فاولا واولى من ذلك الاولى أن لا يجوز للشاب أن يجلس مع الفتاة المسلمة يتحدث إليها لأن هذا الجلوس وهذا القيام هو من أقوى الأسباب لدخول الشيطان بينهما كثيرا ما نسأل سؤالا آخر مثل هذا السؤال هل يجوز في الشرع أن يستمع الزوجات الأخت المتحاربين في الله المتصادقين المتناصحين إن الزوجات والأزواج يأتون في مكان واحد أو على مائدة واحدة مثلا هل يجوز هذا؟ أقول أنا هذا من باب الجواز يجوز لكن معلق بالشرط غير واقع يجوز اذا تصورنا ان كل من الحاضرين رجالا ونساء يلتزمون الحسن والادب وفي فرصه محدوده من فضل اما طعام او شراب او جلسه عربيه متغيره لو اتخذ ذلك جندلا وحياة وليس لي حياة الا بهذه الصورة احيانا مع ذلك اقول لهذا الحلم مبنى على الاجتماع يجوز اذا توفرت الثلاثة وان الصعب خاصة بمثل مجتمعنا هذا الذي كل ما نضع عليه يوم ابتعد عن الاسلام بنوم هل يستطيع ان يلتزم كل من رجال النساء الحسن والادب فلا يتكلم احد الحاضرين من الرجال او النساء بكلام مثلا يذهب فكبر مسجد من هنا وقع من هنا فمن هنا يتسبب الشيطان الى نفس الانسان بذلك ما دام هذا من الصعب تحقيقه وفي مدن جلسه عامه طارئه الاولى ان لا يحصل ذكرى للاجتماع ليه؟ لان الشيطان يجري من ابن ادم قال الإنسان مجردا لذلك أقول كما قلت في مكة أو في أول مراسلة دارب من كان الشباب مبتلا للدخول في الجامعة في دراسة ما فعليه أن يكون بعيدا عن أن يلقى أي سنة لأي تفاصيل ولو كانت من التفاصيلات المتحجبات ولأن هذا الحجاب ليس كما ينبغي ولكن مع ذلك الحنانين بعض الصوم أو بعض
يراد هرة المرأة المحتجبة تقول ان هذه اخت مؤمنة ومثلها هذا من جوانب الشيطان ايضا الانسان لان هذه كانت متحجبة مش معناها انه صارت راهبة بل يراد انها صارت راهبة بمعنى انه صارت بني ادم يعني خرجت عن كونها بصرت لها حسيس لها شهوات لها طلبات طلبات ولكن المرأة الصالحة بتجوز لكن هذا الجهاد تماما بالابتعاد عن الطريق الذي يدخل الشيطان إلى بني الإنسان إذا تذكرنا قصة الرسول عليه السلام مع رجلين وهو قائد مع فطية ولفت النظر إلى أن الشيطان يدخل ويمشي في جبل الإسلام فماذا يقول هذا الشاب إذا وقف مع فتاة إلى 20 مثلا في راحة الجامعة ولكن ما تحدث قرن معهم طبيعي مواصف معهم حتى لا تكتبهم كلمة أو بما كلمة يعني مجال دخول الشيطان بين الشاب المسلم زعمى والكافر المسلم زعمى موجود في كل دليل مماثل بذلك السعيد والمؤمن حقا هو من يستعد عن كل الوسائل التي قد تورثه وقد تربيه منا على قلب رأسه لأجل هذا حرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلع لأنها وسيلة كبيرة جدا لدخول الإنسان وقضاء حاجته في بني الإنسان فقال عليه الصلاة والسلام ما اختلع رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما لا يقال هذا الحديث حرم الخلوة وما أنت بخلوة لا خير فيه نقول الحرمات درجات والممنوعات الشرع كذلك فإذا لم يكن هناك خلوة يقولون مثلا ما هي الخلوة هو أن يدخل الإنسان مع امرأة جديدة مكان ويغلق الباب هذه خلوة وهي محرمة لكن إذا كان الباب مفتوح فليس بخلوة أنت لم تعرف لكن هذا مو معنى أنه إذا جلس في غرفة والباب مفتوح أن الشيطان لا يدخل بينهما لكن دخول هناك في المهنية في الباب أقوى له وأبعد له كثير لماذا فهذا الحديث في الوقت الذي يحرم الخلوة ينبه الإنسان المسلم العاقل أن هؤلاء الجهد له أن يقوم بمطاعم بريدة أو غد أو صبحا ولعل اعتباره القدر الجدار والحمد لله رب العالمين.